عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية، رقية بنت لتميم رضي الله تعالى عنه، تكنى بها، فيه جواز التكنية بالابن والبنت، وفيه بيان خطأ البعض حينما يكره أن يطلع الناس على اسم أمه وبنته وزوجه. بشكل هذا خطأ. في مثل هذا الحديث اشتهر بكنيته ببنته، وكذلك أبو فاطمة رضي الله تعالى عنه اشتهر بكنيته. أيضا نحن نعلم دقائق بعض أمور عائشة رضي الله تعالى عنها وبقية أمهات المؤمنين فضلا عن أسمائهن، فلا شك أن البعض الذي يكره أن يعرف الناس اسم أمه أو بنته أو أخته، لا شك أن هذا من الخطأ وهذا من الجاهلية. تميم بن أوس الداري، أبو رقية هو تميم، فلذلك قال تميم جرها. لماذا؟ لأنها بدل أبو رقية، قال عن أبي رقية، فأبو رقية مجرور، فجر التميم لأنها بدل عن أبي رقية هو بدل مجرور مجرور. الداري نسبة إلى دارين، وهي مكان في المنطقة الشرقية من بلادنا قريبة من الدمام. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين المقصود به الأعمال التي يتعبد بها المسلم لربه تبارك وتعالى، وليظهر الله أعلم أن المقصود به هنا الأعمال وليس الاعتقاد. الدين النصيحة هذا كأنه حصل، لأن عندنا المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فعند البلاغيين أن هذه من علامات الحصر والقصر، فكأنه حاصر الدين بالنصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذن من أعظم أوامر الدين هي النصيحة، بل الدين كله داخل في هذا الحديث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سأشير إليه. والنصيحة مأخوذة من الشيء الخالص، فالناصح يخلص للمنصوح. الدين النصيحة ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن؟ وفيه استثارة المتعلمين، طرح الكلام العام، فإذا تشوفت نفوسهم للمعرفة يلقى عليهم الجواب. قلنا لمن؟ قال لله. النصيحة لله، كيف ننصح لله عز وجل؟ كما ذكرت، الناصح هو الخالص، فنخلص العبادة لربنا تبارك وتعالى، هذا من النصيحة لربنا، وهو مما افترضه الله عز وجل علينا. أيضا من النصح لربنا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وألوهيته، كذلك نؤمن بها ونخلصها لربنا تبارك وتعالى. قال لله ولرسوله ولكتابه، فكتاب ربنا تبارك وتعالى هو تبع لله عز وجل، والنصح بكتاب ربنا تبارك وتعالى يدخل فيه حفظه في الصدر وحفظه من التحريف والتبديل وتعليمه والبعد عن إهانته، كل هذا داخل في النصيحة لكتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ولرسوله، رسوله المقصود برسوله ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته مصاحبته والذب عنه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك الذب عن سنته ومتابعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتناء بسنته قولا وفعلا. ومن أعظم النصح لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بسنته التطبيق العملي للسنة، هذا من أعظم النصح، لأن الشخص يقتدى به. فإذا كان نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون لنا أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقولون لنا أقواله التي لم يقصد أن يعلمهم بها، مثلا كأذكار الصلاة ونحوها حينما يكون يصلي. وفيه البداية بالأهم فالأهم، هذا بربنا تبارك وتعالى ثم لكتابه ولرسولك. قال ولأئمة المسلمين، الإمام هو من يقتدى به، هذا الإمام، فكل من يقتدى به يسمى إماما سواء كان في الخير أو الشر. فلذلك قال النصح لأئمة المسلمين، والمقصود بأئمة المسلمين كل من يقتدى به، سواء من كان من القيادات الشرعية أو القيادات السياسية أو القيادات الاجتماعية، كل هؤلاء يدخلون في ولأئمة المسلمين، أي والنصح لأئمة المسلمين. وأضاف أئمة المسلمين، والأصل الإمام هو الذي يقتدى به، إذن الأصل أن هؤلاء هم خلص المؤمنين وهم قدوة المسلمين، فلذلك ناسب التأكيد عليهم وأنه خصهم بالنصيحة من أئمة المسلمين العلماء، فهم من أئمة المسلمين. فمن النصح لهم تذكيرهم، بيان أخطائهم، الذب عنهم بالحق، نعم بيان أخطائهم، تبين أخطائهم إما مباشر لهم أو بغيرهم، لا مانع من بيان الأخطاء، بيان الخطأ ليس مثلبا، والشريعة لم تنه عن ذلك، إنما الشريعة تنه عن التنقص، أما مجرد بيان الخطأ فلا، يبين إذا كان خطأ عام فهو يبين، كائنا من كان، نجد ربنا عز وجل يبين خطأ نبيه صلى الله عليه وسلم ويعاتبه في أكثر من موطن، أليس كذلك؟ فلو كان أحد يستر خطأه ولا يبين لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. من النصح لعلماء المسلمين إعانتهم على الخير، إرشادهم، بيان الأفضل والأكمل في دعوتهم، أيضا إعانتهم إعانة عامة في كل ما يحتاجونه. ولنعلم من أتى في الشرع تعظيمه وإجلاله وبيان قدره لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بسبب قربه إلى الشخص، بمعنى بسبب هذا القرب فقط، هذا يجب تعظيمه وإجلاله وإن كان عنده ما عنده من التقصير، وهذا في حق صلة الرحم وفي حق الأبوين أخص، فللأب وللأم حق ما ليس لغيرهما، حتى ولو كانا فاسقين، حتى ولو كانا كافرين، لذلك الله عز وجل قال في حق الأبوين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا فيما يتعلق في من أتى بتعظيمه إذا كان بسبب قربه، أما إذا كان لا، بسبب الولاية التي هو يتولاها سواء كان عالما أو قيادة سياسية أو قيادة اجتماعية، فهؤلاء لم يرد تعظيمهم لذاتهم. خذ مثلا العالم، إذا انحرف ربنا عز وجل أجله وقدره أو وصفه بأوصف بأخبث الأوصاف، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، كيف أعظم شخصا شبه الله عز وجل بالكلب؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فوصفه أيضا وشبهه في آية أخرى بالحمار، هو أول من أول من تسحر بهم النار يوم القيامة. إذن تعظيم من عظم بسبب ما عنده من علم من ولاية من سلطة ليس تعظيما مطلقا، إنما يعظم ما دام قائما بالحق، أما إذا كان لا لم يقم بالحق هذا لا يعظم، حقه ألا يعظم، بل يعاد على قدر انحرافه، بل الشارع يجعل على من هو قدوة من العقوبة ما لا يجعل على غيره. فلذلك نجد أن أمهات المؤمنين ضعفت عليهن العقوبة ضعفين، لماذا؟ لجنايتهن على من؟ على بيت النبوة، لجناية على الإسلام، لو حصل ذلك منهن. عمر رضي الله تعالى أخذ بهذه السنة، إذا نهى الناس عن شيء كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، جمع أهله فأخبرهم الخبر، قال لا أخبر بأن أحدكم أتى شيئا مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة. لماذا؟ لأن الناس اقتدون به وربما تجرأوا بسببه. إذن هذه قاعدة عامة، من عظم لقربه هذا يعظم مطلقا، أما من عظم لأجل ولايته لأجل علمه لغير ذلك فهذا تعظيمه ما دام قائما بما أمر به، أما إذا فرط وتعدى وقصر فهذا يوالى ويعادى على قدر ما عنده من الخير، يوالى ويعادى على قدر ما عنده من الشر. إذن لحوم العيون لا مسمومة هل على أطلاقها؟ لا، ليست على أطلاقها صحيح. ولأئمة المسلمين، إذن كل من له ولاية ويقتدى به قال وعامتهم، ذكر هؤلاء لأنهم الخاصة، ثم ذكر عامة المسلمين يعني بقية المسلمين تنصح لهم، كما في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من النصح. فإذا كنت الإيمان الواجب لا يكمل إلا بالنصح لإخوانك المسلمين ومحبة الخير لهم، لا يكمل إلا بمحبة الخير لهم، فلا بد لهم من النصح في باب الخير والتحذير من الشر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يبايع أصحابه رضي الله تعالى عنهم على النصح المسلمين. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، هذا يدل على أهمية النصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حينما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويحتمل أنه سمعه من بعض الصحابة ليكون مرسل صحابي ولا يضر. هذا الحديث فيه فضيلة لابن عمر، وفيه أن المفضول قد يدرك ويحفظ ما لا يحفظه ويدركه الفاضل. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ابن عمر حفظ هذا الحديث، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يحفظ هذا الحديث. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر، قال عمر رضي الله تعالى لأبي بكر كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الإسلام. الشاهد من ذلك والله أعلم لو كان عمر رضي الله تعالى عنه يعرف هذا الحديث ما احتج على أبي بكر كيف تقاتله، ولو كان الصديق رضي الله تعالى عنه يعلم هذا الحديث لا أورد ذلك على عمر رضي الله تعالى عنه ولم يستدل بنظره وقياسه رضي الله تعالى عنه. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث كما تعلمون في الصحيحين، والإشكالية دائما ممن ليس له دراية في علم الحديث وليس له أيضا تعظيم للسنة، بمجرد أن يرى بعض الأدلة يرى أن ظاهرها التعارض ما أسهل أن يقول الحديث ضعيف. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس له هذه الميزة فقط، بل كما في حديثه في الصحيحين قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من الشجر شجر لا يتحات ورقها وأنك المسلم فأخبروني، قال فوقع في نفسي أنها النخلة فرأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يتكلم فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا، فقال أبوه لئن تكون قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، فالأب يغتبط بنجابة ابنه ولو فاقه بخلاف غير الأب. قال أمرت، مر بنا أن الآمر هو ربنا تبارك وتعالى، فلما كان معلوما بني الفعل
للمجهول. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس خاصا به، إنما هو عام للأمة كلها. وهذا الحديث يستدل به من يرى أن العلاقة بين المسلمين وبين الكفار هي علاقة حرب، والأصل في هذا الحديث مقاتلة الكفار حتى يفعلوا هذه الأشياء. إذن العلاقة ليست سلما، إنما هي حرب. ولعل أشير إلى زيادة بيان تتضح فيه المسألة إن شاء الله. أمرت أن أقاتل الناس. عندنا أقاتل، المقاتلة هي المدافعة بالسلاح. ونعلم أن عندنا قتل ومقاتلة، المقاتلة أهم من القتل، المقاتلة أهم من القتل، فالقتل أخص. أولا المقاتلة تكون للمسلم وللكافر، للكافر كما في هذا الحديث، أما للمسلم كما في الفئة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الأمر الثاني أن المقاتلة مباح بسبب، متى ما زال هذا السبب حرمت المقاتلة. مثلا الكفار نقاتلهم حتى يسلموا، أليس كذلك؟ بعد ذلك يحرم. الفئة الباغية نقاتلها حتى تفيء، تحرم المقاتلة إذا فاءوا. أيضا لو وجدنا جريحا من الفئة الباغية يحرم أن نقتله. ففرق بين المقاتلة وبين القتل، لأنك تقاتل هؤلاء لأجل أن تدرى شرهم، بخلاف القتل فالقتل يحصل إجهاز على الشخص. إذن ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، وتبينت لكم الأمثلة. كلمة الناس، عندنا ناس نكرة دخلت عليها أل، وإذا دخلت عليها أل تفيد العموم، هذا من جهة الأصول. أما من جهة النحو فماذا تفيد؟ التعريف. حسن، من جهة النحو تفيد التعريف، من جهة الأصول نقول أصلحت العموم. لكن المقصود بها هنا الناس، أي الكفار. وأيضا الناس ليس كل الكفار، هناك من تحرم مقاتلته من الكفار، فليظهر الله أعلم أن هنا الناس ليست أل هنا للعموم، إنما هي العهدية. لماذا قلنا ليست العموم وليست عهدية؟ لأنه قلنا أن الناس العموم تقدير كلام أمرت أن أقاتل كل الناس الكفار، مع أن النساء تحرم مقاتلتهم، الذرية تحرم مقاتلتهم. فليظهر الله أعلم أن كلمة الناس أل هنا في الناس أنها ليست لاستغراق، فلا تفيد العموم، إنما هي عهدية، وهي مقاتلة الكفار المحاربين، تفيد مقاتلة الكفار المحاربين. فالكافر تارة يكون محارب وتارة لا غير محارب، مثل من يدخلون في بلاد المسلمين بعهد، هؤلاء يحرم قتلهم وتحرم مقاتلتهم بخلاف الحربي. حتى هنا حتى تفيد الغاية، يعني إلى غاية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مر بنا كلمة يشهدوا، ما يلزم أن يقول شهدت أن لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله فهذه شهادة. يشهد أن لا إله إلا الله، مر بنا الكلام على أن لا إله إلا الله ففيها نفي وإثبات، وأن محمدا رسول الله. قال وأن محمدا رسول الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم؟ قال محمدا، وهذا يسمى عند البلاغيين التفات، يعني الشخص يلتفت من التكلم إلى الغيبة. وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة، مر بنا الكلام على يقيم والصلاة، أل هنا في الصلاة العهدية، وليست تفيد عموم كل الصلاة، لا، الصلاة المعهودة، وهي الصلوات الخمس التي تتكرر كل يوم، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيح قال خمس صلوات، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ويقيم الصلاة أي الصلوات الخمس الواجبة، ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة، والزكاة هي الواجبة كما مر بنا تجد في أربعة أموال، الأموال الزكوية تجد فيها الزكاة في أربعة: الذهب والفضة والأوراق النقدية، الخارج من الأرض من حبوب وثمار، عروض التجارة، السائمة من بهيمات الأنعام. وحينما قال يؤتوا الزكاة، من يعطوها؟ الأموال الزكوية نوعان: نوع يسميه الفقهاء الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة وهي التي يعرفها كل أحد، شخص عنده مزرعة مثلا فيها ثمرة التمر، هذا مال ظاهر كل يعرف، شخص عنده بهيمة أنعام، هذه أموال ظاهرة كل يعرفها ويستطيع أن يعد ويحصيها. فهذه أعني الأموال الظاهرة تعطى الحاكم إذا كان عدلا يصرفها في مصرفها، وهذا كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة إلى زماننا. إذن تعطى الحاكم إذا كان عدلا يصرفها في مصارفها، هذه الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة غير معروفة، مثل الذهب والفضة، هل كل شخص يعلم كم عند زيد من الذهب والفضة؟ لا. وكذلك الأوراق النقدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تؤخذ منهم، فكان أصحاب الأموال الباطنة سواء كانت أوراق نقدية أو كانت عروض تجارة كان أصحابها هم الذين يخرجونها ولا يدفعونها للسعاة. لكن إذا طلبت من الشخص وأخرجها تبرى بها ذمته كحال زماننا الآن. ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا، قال فعلوا، عندنا الشهادة تلفظ وإقام الصلاة فعل، وإن كان فيها أقوال، وإيتاء الزكاة فعل. حينما قال فعلوا هذا من باب التغليب، أغلب هذه الأشياء من فرع فعل، فقال فعلوا، ولا فيها فعل وفيها أقوال. فعلوا ذلك، ما هو فعلوا ذلك؟ هذه الأشياء، عصموا مني دماءهم. إذا لم يفعلوها، إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما الحكم؟ نستمر في قتالهم أو لا نستمر؟ نستمر. وهذا أيضا يدل عليه ظاهر القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. إذن ظاهر القرآن أننا نقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. على هذا لا يقبل من الكفار الجزية، أليس كذلك؟ بلى، إما إسلام وإلا قتل. واللي يظهر والله أعلم أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو إما إسلام أو جزية أو مقاتلة، هذا الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يدل على ذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر التحول من دار إلى دار هجرة. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، لأن أبو الإسلام، قال فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: فإنهم أبوا فقاتلهم، إذن أول الأمر عرّ عليهم الإسلام، فإن أبوا تطلب منهم جزية، فإنهم أبوا قتلوا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يقاتل المشركين، وربنا عز وجل أشار إلى أخذ الجزية من أهل الكتاب. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، هم ليسوا أهل الكتاب، هذا هو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه وأمواله. قال عصموا، أصل اسمه هو المنع، مأخوذ من العصام، والعصام هو الحبل يربط فيه فم القربة، فإذا ربط فيه فم القربة هل يسيل الماء أو لا يسيل؟ لا يسيل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء تكون سبب في عدم سيلان دم هؤلاء، فهؤلاء دماؤهم معصومة، عصموا مني دماءهم. وأمر الدماء عظيم، ليس بالأمر السهل، سواء كان الدم مسلما أو معاهدة، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة، فالأمر ليس بالسهل. والأصل في غير المحارب عصمة الدم، إذا شككنا هل هو معصوم أو غير معصوم نتمسك في الأصل وهي عصمة الدم وحرمة القتل، سواء كان من الكفار أو ممن ينتسب للإسلام من الطوائف المبتدعة التي ربما أحيانا تأتي ببعض الأعمال الكفرية. وليس كل من أتى بعمل مكفر لا يحكم عليه بأنه كافر ويستباح دمه وماله. عصموا مني دماءهم، والمقصود عصموا منه مني دماءهم أي القتل، فلا يقتلوا. وأموالهم، كلمة أموال أيضا عامة لأنها أموال نكرة أضيفت إلى الضمير، فاستفادت التعريف واستفادت العموم. والمال المقصود به كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا يسمى المال. فلا نظن أن المال فقط الأوراق النقدية، مثلا ثوبي مال، ساعتي مال، قلمي مال، سيارتي مال، الطعام مال، وهكذا. كل ما ينتفع به من غير حاجة هذا يسمى مال. نقول من غير حاجة، كل ما جاز الانتفاع به من غير حاجة هذا يسمى مال. لما نقول كل ما جاز الانتفاع به من غير حاجة لنخرج ما جاز انتفاع به الحاجة، فالكلب ليس مالا فإذا يحرم بيعه، نخرج ما حرم الانتفاع به إلا للضرورة كالخمر مثلا فليس مالا. قال إلا، هنا استثناء، والقاعدة يقول الاستثناء معيار العموم، يعني الأصل العموم أن دماءهم وأموالهم معصومة إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، إلا يعني إذا أتوا بشيء يبيح دماءهم. والأمر لا يتعلق بهؤلاء، قد يتعلق بالمسلم إذا أسلم وأيضا بالكافر. وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن مسعود. إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا أتوا بشيء يبيح قتله أو يبيح ماله. أحيانا يعني قد يبيح قتله وأحيانا يبيح المال. شخص عنده مال ومدين رفض قضاء الدين، من الحق أن يباع المال ويقضى الدين. من الحق إذا رفض أن ينفق على زوجته أن تأخذ من ماله ولو من غير علمه، أو يلزم ويؤخذ من ماله نفقه ولو من غير رضاه. قال وحسابهم على الله تعالى. مناسبة وحسابهم على الله تعالى أن هذه الأشياء قد يعملها الشخص في الظاهر ولا يعتقدها في الباطن، قد يتلفظ بالشهادتين، قد يصلي، قد يؤدي الزكاة كما يفعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر متعلق بالظاهر، أما الباطن فله الله عز وجل، فلا نشتغل ببواطن الناس، إنما نعاملهم بالظاهر حتى ولو غلب على الظن. نعم، حتى ولو غلب على ظنك أنه منافق، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغلب على ظنه بل يعلم أن بعض المنافقين في الباطن أنهم منافقون ومع ذلك يعاملوا معاملة المسلمين حسب الظاهر؟ الصحيحين في قصة الرجل، فحينما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله شخص، كما قال قتل فلانا وفلانا يعني مصر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السرقة، هذا هو الظاهر لأنه لا زال يقتل المسلمين. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم، أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، مع أن غلبة الظن أنه ليس صادق، إنما قال كما قال، إنما قال أشهد أن لا إله إلا الله لأجل القتل كما فهم أنا وأسامة، ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلظ على أسامة رضي الله تعالى عنه، حتى أن أسامة رضي الله تعالى عنه من خشيته قال: تمنيت أني أسلمت يومئذ. من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم حقق كل أعماله السابقة بسبب هذه الفعلة. وهذا كما ذكرت قبل قليل يبين لنا حرمة الدماء وأن الأمر ليس بالسهل. نسأل الله عز وجل أن يطهر أيدينا ورقابنا وألسنتنا من دماء المسلمين، لأن الشخص ربما لا يتناول القتل بيده، لكن أحيانا قد يتناوله بلسانه ويحرض على القتل أو يفتي بالقتل بغير حق. هذه فتنة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة، مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكني بعضهم بعضا، وكذلك من أتى بعدهم. لذلك مر وعن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى، ما قال عن الصحابي الجليل الفاضل الأل، قال عن أبي هريرة بكنيته، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر كما ذكرت قبل قليل. عبد الرحمن بدل عن أبي هريرة بدل مطابق، وبدل المجرور مجرور عبد الرحمن. وأفادنا أن رحمه الله تعالى يختار أن اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عبد الرحمن اشتهر رضي الله تعالى بكنيته، فلذلك اختلف في اسمه. ابن صخر رضي الله تعالى عنه الدوسي تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه، لكنه اعتنى بالعلم فحفظ لنا علما كثيرا. هذا يدلك على فائدتين وأمرين. الأمر الأول أن الشخص المتأخر قد يحصل ما لا يحصل المتقدم إذا اعتنى بهذا الأمر وجعله هم، فلذلك كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحفظ ولأجل العلم، ولم يشتغل رضي الله تعالى عنه بالصف. لذلك يقول حينما قالوا يقول أكثر أبو هريرة قال أشغلكم الصف في الأسواق وأنا ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني مجرد فقط أريد شيء أكله. ونأخذ أيضا من ذلك فائدة، الأصل أن طالب العلم لا يتعلق في الدنيا إلا لأجل الكفاف، ومع ذلك حينما صدق أغناه الله عز وجل. مناديل من حرير كان يتنخم بها، يقول أبو هريرة إخ إخ، تنخم مناديل من حرير، ويذكر حاله يقول أسقط، أنت أسقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. فلما صدق مع ربه تبارك وتعالى واهتم أناله هذه النعمة الدنيوية. من فوائده أن العلم ليس خاصا في الصغار. كم كان عمر أبي هريرة وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنه حينما أسلموا، ومع ذلك حفظوا لنا علما كثيرا. إذا كان علماء رحمه الله تعالى حينما قيل لهم أكثرت قال من المحبرة إلى المقبرة. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا على هذه الصفة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هو سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، مر بنا أن سمع تنصب مفعولا واحدا ورسول هو المفعول وجملة يقول حال، أما من يرى أن تنصب مفعولين يجعل جملة يقول مفعول ثاني. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كلمة ما اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن يقول كل ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هذه القاعدة. ما نهان عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا إلا في حال الاضطرار، إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. إذن حال الاضطرار مباح إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان المحرم من الأقوال أو من الأفعال. وما نهيتكم عنه، نهيتكم نهى هو فعل الشرط، ولما قال
نهيتكم. النهي طلب الكف من الأعلى إلى الأدنى، فلا شك أننا أدنى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نكف عن المنهيات. لكن إذا كان الشخص مساوي لك ما تقول نهي، تقول التماس. وإذا كان من ربنا هل نقول ننهى؟ لا، بحق الخالق تبارك وتعالى ما نقول نهي، نقول دعاء. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. كلمة فاجتنبوا هذه جملة جواب الشرط، وحينما كانت جملة طلبية افترت فيها الفاء. فاجتنبوا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة كل منهي عنه اجتنبوه، إلا في حالة واحدة وهي حال الاضطرار. أيضا في حالة ثانية يجوز المنهي عنه في حال الحاجة، والحاجة أدنى من الاضطرار، لكن بشرط أن يكون النهي من باب سد الذرائع وليس نهيا لذاته. إذن القاعدة الأصل في المنهيات أنها محرمة ولا تبيحها إلا الضرورة، هذا الأصل. أحيانا تبيح الحاجة وليست الضرورة، والحاجة أدنى من الضرورة. يخشى على نفسه من هلاك أو من معه أو نحو ذلك أو تلف أعضاء، هذه ضرورة. أما الحاجة لا، فهي أقل من ذلك. فإذا كان النهي من باب سد الذرائع فيباح الحاجة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير والعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما الحرير. أليس الحرير منهي عنه في حق الرجال؟ لكنه أبيح لأجل الحكة، والحكة ليس ضرورة إنها من باب الحاجة. لكن أصل الحرير هل هو محرم؟ الأصل فيه أنه مباح، لكن حرم على الرجال من باب سد الذرائع، حتى لا يكون الشخص في الرجل يكون عنده شيء مما عند النساء من الليونة التي ينهى عنها الرجال. فلما كان النهي من باب سد الذرائع أباحته الحاجة وليس الضرورة. كذلك في باب العراية، تعرفون العراية؟ مر بنا العراية بيع التمر بالرطب بشرط التماثل في الكيل والقبض، والمقصود التماثل أي في الكيل إذا قدرنا الربا الرطب يابسا. حينما نبيع تمر يابس يسميها البعض العجوة في رطب رطب، هل نعرف التماثل؟ لا نعرف التماثل، فنقدره، لكن هذا من باب الحاجة. النهي عن بيع التمر بالتمر مقبوضا متفاضلا فتكون فيه فقط علة الزيادة، يعني علة الفضل يكون من ربا الفضل فقط دون النسيئة، هذا حرم لأجل الذريعة حتى ما يقع الناس ربا النسيئة. فالأصل في التحريم هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فهو من باب سد الذرائع، لأنه إذا أبيح ربا الفضل ربما تطلع النفوس إلى ربا النسيئة. فإذا كان يجوز الفضل في الحاضر فالنفوس تقول لماذا لا أيضا نأخذه ولو كان مؤجلا. فلما كان تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع أبحته الحاجة فيجوز بيع العراية. إذن هذا الأصل في النهي. وحينما قال وما نهيتم عنه فاجتنبوه، نأخذ من ذلك فائدة أن الشارع يعتني بالمنهيات أكثر من المأمورات، فالمنهيات المحرمات ينهى عنها مطلقا بخلاف المأمورات، المأمورات على حسب الوسع. فالشارع يعتني بعدم وجود المنهيات أكثر من عنايته بوجود المأمورات. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مثله ما هنا شرطية وهي من ألفاظ العموم. ما أمرتكم به، وحين يقول أمرتكم به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فسواء كان الأمر أتى بالقرآن أو أتى بالسنة فكله أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأتوا منه ما استطعتم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به، أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هل الأمر يتناول كل الأوامر أو الأمر يتعلق بالواجبات؟ اللي يظن على من الأمر يتعلق بالواجبات. قال فأتوا، هذا أمر، والأصل في الأمر وجوب، والمندوبات ليست واجبة. فقوله وما أمرتكم في كلمة ما، قلت قبل قليل ما اسم موصول
لكنها عامة في أي شيء؟ في الواجبات دون المندوبات. إذا نقول وما أمرتكم أي كل الأوامر الواجبة فأتوا منها ما استطعتم، أما المستحبات فيستحب لكم أن تأتوا بها لكن ليس على سبيل الوجوب. فأتوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فنقول قوله فأتوا منه ما استطعتم إن كان الأمر واجبا الإتيان على سبيل الوجوب، وإن كان الأمر على سبيل الندب والاستحباب فالإتيان يكون على سبيل الندب والاستحباب. فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم أي الذي تستطيعون. تلحظون عندنا ما ترى نقول موصولة ترى نقول اسم شرط حسب موقعها وحسب ما يفهم من سياق الكلام. إذا ما استطعتم هنا ما اسم موصول بمعنى الذي استطعتم. نأخذ منه فائدة أن الشرع يسر ولين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فهاتوا ما استطعتم هذا يوافق أيضا عموم النصوص الشرعية سواء كانت من القرآن أو من السنة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة نوعان، تارة يستطيع أن يأتي بالعبادة لكن ليس على نفس الوجه المأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في البخاري قال صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. الأصل أن الشخص يأتي بالصلاة قائم، إذا ما استطاع يأتي بالصلاة وهو قاعد، إذا ما استطاع يأتي بالصلاة وهو على جنب. إذن هو أتى بالصلاة لكنه أتى بها قاعدا وعلى جنب. إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالعبادة ولها بدل يقال البدل تستطيعه فتأتي به، مما مر بنا في الدروس الماضية الشخص الذي لا يستطيع الحج ببدنه ويستطيع الحج بماله، نقول فأتوا منه ما استطعتم، أنت لا تستطيع أن تحج ببدنك لكنك تستطيع أن تحج بمالك، إذن يجب عليك أن تنيب أحدا بمالك أن يحج عنك. شخص لا يستطيع أن يصوم لكنه يستطيع أن يطعم، نقول أنت مستطيع بأي شيء؟ بالمال بالإطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتوا منه ما استطعتم. إذن تارة يأتي بنفس المأمور به لكنه فيه نقص، تارة لا يستطيع أن يأتي بالمأمور به مطلقا، يأتي بأي شيء؟ يأتي بالبدل. إذا لم يستطع أن يأتي بالمأمور به ولا بالبدل ما الحكم؟ يسقط، فلا واجب مع العزم. فلذلك في قصة المجامع في نهار رمضان حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال في نهاية حديث صدق به على ولم يأمره صلى الله عليه وسلم، يقول متى ما اغتنيت تكفر الكفارة، حيث اعتذر عن كفارة العتق وكفارة الصيام وكفارة الإطعام. ولذلك من القواعد المتقررة عند أهل العلم يقولون لا واجب مع العزم، إذن الواجبات كلها تسقط بسبب العجز، دليله هذا الحديث وغيره من النصوص التي أشرت إلى بعضها. أحيانا يكون تطبيق فاتقوا الله ما استطعتم ظاهر، لكن أحيانا يختلف في تطبيق هذه القاعدة. إذن فاتقوا الله ما استطعتم الأصل أن الشخص يأتي بالمقدور عليه، لكن أحيانا قد يختلف في تطبيق هذا الأمر. مثلا شخص أراد أن يتوضأ وعنده ماء لا يكفي أعضاء الوضوء، فهل نقول له اغسل أعضاءك فإذا لم تتم الآن الوضوء انتهى الماء فأنت الآن اتقيت الله ما استطعت فنقول تيمم؟ هذا قول لبعض العلم الذي لا يجد ما يكفيه للوضوء أو للطهارة عموما سواء كان وضوءا أو غسلا يقول يشرع في الطهارة، إذا انتهى الماء ولم يتم طهارته يتيمم. يلا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله في الماء فإذا لم يجد الماء تيمم. والقول الثاني في المسألة وهو الصح الله تقول فاتقوا الله ما استطعتم إذا كنتم تستطيعون أن تأتوا بالمأمور. أما إذا كنتم لا تستطيعون أن تأتوا بكل المأمور فماذا تصنع؟ تنتقل للبدل وهي التيمم. يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم تصنع الآية قال فلم تجدوا ماء أي يكفي الوضوء يكفي الغسل فتيمموا. فهذا هو الصحيح. فلذلك في باب الصيام يستطيع أن يصوم مثلا إلى قريب من المغرب، هل نقول له صم إلى قريب من المغرب ثم أفطر؟ ما أعلم أحد يقول بذلك، يقول عليه الإطعام فقط. فإذا كان عليه الإطعام في مثل هذه المسألة كذلك في مسألة الطهارة والله أعلم، فإما أن يأتي بالعبادة المأمور بها كاملة، وإذا كان لا يستطيع أن يأتي بها كاملة ينتقل إلى البدل والله أعلم. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم. قال فإنما، تذكروا مر بنا في أول حديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر لكن ليس دائما، إنما تفيد الحصر غالبا، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هل نقول حصرنا سبب هلاك من كان قبلنا بكثرة مسائل واختلاف على أنبيائهم؟ لا. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة المخزومية التي سرقت، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم، جعل كلمة إنما ولم تفد الحصر. فنقول إنما تفيد الحصر لكن غالبا وليس دائما، وهذا يعرف من خلال النصوص. إنما أهلك أي كان هو سبب الهلاك والفناء، وفيه عقوبة الله عز وجل العامة للأمم إذا ساعت فيهم المنكرات ولم يقوم بتغييرها. فلذلك في حديث عبد الله بن عمر إذا شاعت الفاحشة بقوم ولم ينكرها إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. فوجود المنكر لا بد منه، لا تخلو أمه متسمع المنكر. لكن كلام في مسألة الشيوع وعدم الإنكار والشخص يفعل منكر أمام الناس من غير استحياء ومن غير إنكار، هذا الذي ورد الوعيد فيه. فإنما أهلك الذين من قبلكم، كلمة الذين مر بنا أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فكلمة الذين اسم موصول والاسم الموصول فلئد العلم. هل نقول المقصود بالذين كل الأمم السابقة من لدن نوح إلى الصحابة، أو المقصود بالذين من قبلكم هم اليهود والنصارى؟ هذا اللي يظهر الله أعلم. غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الذين من قبلنا ويقصد بهم الله أعلم اليهود والنصارى. فإنما أهلك الذين من قبلكم أي اليهود والنصارى، نقصد من قبلكم أي من قبل الوحي والإرسال إليكم. لا يلزم أن تكون أمة اليهود وجدت وأمة النصارى وجدوا قبل العرب، إنما نقصد به في الرسالة والله أعلم والنبوة. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم أي أنهم يكثرون الأسئلة، وفيه ذم كثرة المسائل من غير حاجة. هذا الحديث في رواية مسلم ورد على سبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال فكل سنة يا رسول الله، فسكت حتى عاد ثلاثة قال لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن كثرة مسائلهم في أشياء تركها الشارع فينهون عن السؤال حتى لا يفرض عليهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح قال إن أشد المسلمين في المسلمين ترمى من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن في عهد التشريع نهوا عن كثرة الأسئلة سواء في الأمور التي واجبة، فربما سألوا عن أشياء مطلق فضيق عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا حين نزل القرآن تبدأ لكم. وأيضا نهوا عن يسألوا عن أشياء أطلقت فربما تقيد كما حصل ذلك من بني إسرائيل، ضيقوا على أنفسهم وتعنتوا بالأسئلة حتى ضيق عليهم، ولا الأصل في الأمر أنهم يذبحوا، أمروا أن يذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، لكنهم شددوا على أنفسهم وتعنتوا فشدد عليهم. أيضا من الأسئلة التي تكره ما تكون من وساوس الشيطان ليتوصل بها إلى أمر لا يسأل عنه ولا ينبغي أن يسأل عنه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيح قال: لا يزال الناس يقولون هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ إذن الشيطان أحيانا يأتي بالشخص يتدرج به أسئلة سؤال سؤال حتى يصل إليه شيء إلى سؤال الأصل أنه لا يسأل عنه. فأيضا هذه من الأسئلة التي ينهى عنها، فإذا كان من وساوس الشيطان ونحو ذلك أيضا هذا مما ينهى عنه. أما إذا كان كثرة الأسئلة لأجل المصلحة وفائدة شرعية فلا بأس ولا ينهى عنه، لكن التكلف ينهى عنه. وأحيانا الشخص تلقى عليه أسئلة فيها شيء من التكلف، بعض الأشياء يعني قد لا تجد لها جوابا، قد لا تجد أحيانا أحد تكلم عليها بأن الكلام عليها أو الكلام على حكمها تكون من التكلف المذموم، والله أعلم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، كلمة واختلافهم إذا قلنا واختلافهم يكون تقدير الكلام، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وأهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. ولك أن تجر تقول واختلافهم، يكون هلكوا بسبب كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم، ورواية الرفع أولى والله أعلم، يكون سبب الهلاك كثرة الأسئلة وأيضا الاختلاف سواء كان قليلا أو كثيرا. فالأنبياء الأصل هو عدم الاختلاف عليهم، واختلافهم فالاختلاف كله مذموم، لكن في حق الأنبياء يكون الذم أعظم. وما يقال أن الاختلاف رحمة فليس بسديد، الاختلاف ليس رحمة، اختلاف على العلام. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الأصل هو عدم الاختلاف، فالاختلاف يحصل تشتت ونزاع وشقاق بخلاف الاجتماع. فلذلك نجد أن الشارع يحرص أحيانا على ترك بعض الواجبات لأجل عدم الاختلاف وعدم النزاع والشقاق. واختلافهم على أنبيائهم، إن قلنا أنهم اليهود والنصارى فالأمر ظاهر، وإن قلنا يعم كل من مضى فأيضا الأمر ظاهر. قال: رواه البخاري ومسلم، هذه أهم الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.